إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فتح الله به أعينا عمياء، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وهدى الله به الناس من الضلالة، ونجاهم من الجهالة، وبصرهم من العمى، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إن شريعة الإسلام جاءت بتقرير الأحكام وتعيين الحدود الفاصلة في كل شيء، ومن ذلكم عباد الله علاقة الرجل بالمرأة، لينشأ المجتمع المسلم طاهرا نظيفا وطاهرا عفيفا، لا أثر فيه لفاحشة، ولا دعوة فيه لخنا، ولا أمر فيه بمنكر. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل ذكره: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. موقف الإسلام من اختلاط الرجال بالنساء ترسمه هذه الآيات، آيات القرآن، في منهج رباني يبين ضوابط أمنية ويحدد أسباب السلامة، حفظاً لكيان الأسرة المسلمة وسلامة أعراضها وأنسابها، وطهارة قلوب رجالها ونسائها من الفتنة والانحراف. فأمر الله تعالى النساء بإدناء الجلابيب وغض البصر وعدم الخضوع بالقول، وحرم الاختلاط، حرم الاختلاط بين الرجال والنساء. فلا اختلاط مع الرجال في حفلات عامة ولا خاصة، ولا مؤتمرات ولا ندوات، ولا تعليم ولا عمل، ولا غير ذلك من لواحي الحياة. كل ذلك عباد الله سدًا للذريعة وحسمًا للوسائل المؤدية إلى الفساد. نعم عباد الله، حرص الشارع الحكيم على الفصل بين الرجال والنساء، وعلى التباعد بين الرجال والنساء، حرص على عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، بل رغب في ذلك حتى في أطهر الأماكن وأشرفها وأشدها نظافة وإخلاصا وعلوقا بالله تعالى، في أماكن العبادة حرم الاختلاط. الصلاة التي يشعر فيها المصلي بأن له بين يدي ربه عز وجل بعيداً عما يتعلق بالدنيا، مقبلاً على عبادة يكبر الله تعالى، لا اختلاط بين الرجال والنساء. قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه الإمام مسلم. وما ذلك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف. قال الإمام اللاوي رحمه الله تعالى: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الله أكبر. تأملوا عباد الله، إذا كان المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حذر أمته من اختلاط النساء بالرجال حتى في أماكن العبادة وأماكن الطاعة وأماكن الإخلاص وأماكن الطهارة وهي المساجد، فكيف بحال من يريد للمرأة والرجل اختلاطا في الوظيفة والمحل والمدرسة والجامعة؟ عندما خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى اختلاطا بين الرجال والنساء، رأى اختلاطا بين الرجال والنساء في الطريق، هن خارجات من المسجد، هم خارجون من المسجد، فوقع الاختلاط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق ثوبها بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به رواه أبو داود. وعلى هذا سارت نساء المسلمين، لا عهد لهن بالاختلاط بالرجال، يأخذن حافات الطريق. رأينا هذا بأم أعيننا عباد الله، يمشي النساء على حافات الطريق ويتعلق الحجاب بالجدار ويبدو أثر التراب على الحجاب من شدة لصوقها به، لا يزاحمن الرجال في الشوارع والطرقات ولا في الأسواق ولا التجمعات. أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإذا خرجت المرأة إلى المسجد وليس إلى السوق وليس إلى الجامعة وليس إلى المدرسة وليس إلى الفرح، فإن الإسلام يحرم عليها أن تتطيب للمسجد للعبادة. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه الإمام مسلم. ولما رأت عائشة رضي الله عنها التغير الذي حدث في أحوال النساء بعد عصر النبوة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، رواه الإمام مسلم. هذا في زمن عائشة، في زمن عائشة رضي الله عنها، وعهد النبوة قريب، فكيف بهذا الزمن الذي كثر فيه الفساد وظهر فيه التبرج وشاع فيه السفور وقل فيه الورع؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي المسجد أيضا، ليس في جامعة وليس في ندوة وليس في حلقات حوار، في المسجد يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجال بابا وللنساء بابا، ويقول: لو تركتم هذا الباب للنساء، لو تركتم هذا الباب للنساء. قال نافع رحمه الله: فوالله ما دخل منه عبد الله بن عمر ولا خرج حتى قبضه الله إليه. للنساء باب خاص في المسجد، فما الضير أن يكون لهن باب خاص في مدرسة أو جامعة أو مؤتمر أو ندوة أو ما إلى ذلك. للنساء باب خاص ومكان خاص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبة العيد ويضع للنساء مكانا خاصا خلف الرجال، كان يخطب الرجال أولا ثم يذهب إلى النساء في مكانهن فيخطبهن ويأمرهن وينهاهن. فلماذا لا يترك النساء مع الرجال في يوم العيد وفي فرحة العيد ويخطب الجمع خطبة واحدة؟ إلا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد الاختلاط، ولا يريد لأسباب الفتنة أن تتسلل إلى أمته صلوات ربي وسلامه عليه. المرأة لها خصائصها، الرجل له خصائصه، كل ما يؤدي إلى الاختلاط شريعة الإسلام تمنعه، لأن الاختلاط شر محض يؤدي إلى شيوع البغاء وقلة الحياء واسترجال النساء وخنوثة الرجال وضياع الأعراض وشيوع المنكرات وفشو الزنا وغير ذلك من الموبقات. علاقة محكمة، نظام اجتماعي محكم، تدابير وقائية تجعل هذه العلاقة قائمة على العفة والشرف والكرامة وصيانة العرض وبناء الأسرة المحافظة المسلمة. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لما ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. شريعة الإسلام تقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، هذا أشد خطرا من غيره، لأن النفوس لا تنفر من دخوله ولا تستريب من ولوجه. الحمو الموت، بهذا التعبير يبين لنا معلم البشرية صلوات ربي وسلامه عليه خطورة الخلوة بجعلها قرينة الموت، لأنها تؤدي إلى هلاك الدين، فينبغي الحذر منها كما يحذر الإنسان من الموت. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة منها. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من خلط الذكور والإناث حتى لو كانوا إخوة بعد سن التمييز، لا اختلاط بين الذكور والإناث حتى ولو كانوا إخوة بعد سن التمييز في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والأمر يقتضي الوجوب، فالتزم أخي المسلم والزم شريعة كاملة شاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شريعة تنظم هذه العلاقة، فلا اختلاط ولا تبرج ولا سفور ولا مماسة ولا مصافحة، كل ذلك ممنوع. وهذه المصيبة، مصيبة الاختلاط في التعليم أو في الأعمال أو في غيرها من الوظائف، ماذا كانت نتيجتها في بلاد الغرب؟ عقلاؤهم إن كان فيهم عقلاء، علماء أخلاقهم، رجال تربيتهم، أخذوا ينادون بمنع الاختلاط. الكل يذكر أن الاختلاط ما أتى بخير، لا في علم ولا عمل، لا في تحصيل ولا تدريب، بل متى وجدت المرأة بجوار الرجل فهي مشغولة به وهو مشغول بها. وصدق الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لماذا؟ لأن ثمار الاختلاط ضياع الأعراض، كثرة حوادث الاغتصاب، فشو الفاحشة، كثرة اللقطاء، انتشار الأمراض. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أسقام وأوجاع وأوبئة يضج منها البشر لا يجدون لها علاجا، لا يعرفون لها دواء حتى الساعة. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات منهم في يوم واحد 70,000. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى ذنبي وذنبكم، فاستغفروه، استغفروه وتوبوا إليه، فإنه يغفر الذنوب جميعا. وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا، ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهاجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، تمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أقدامنا وأجسامنا على النار لا تقوى. عباد الله، طالعتنا صحفنا المحلية في آخر الأسبوع الماضي بغضبة مضرية وضجة عارمة وفورة غير مستغربة. استهدفت من؟ استهدفت اليهود، وهم الآن تطول أظافرهم اللتنة النجسة إلى المسجد الأقصى؟ لا، استهدفت بالتحقيقات والاستطلاعات والمناقشة الصائبة مشكلة الوباء الذي فتك بالناس؟ لا، مشكلة غلاء الأسعار؟ لا، مشكلة العوانس والمطلقات؟ لا. فأتت ست صحف بأكثر من 20 مقالا ليدخل عواجيز صحافتها وثلاثة من رؤساء تحريرها المعركة. سعادة رئيس التحرير يدخل المعركة؟ ما الخطب وما الأمر؟ استهدفت رمزا من رموز العلم والفضل، أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، لأنه أجاب إجابة وافية صافية ناصحة لما أشيع من أن جامعة العلوم والتقنية سيكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء كما صرح بذلك بعض منسوبيها، فكان جواب هذا العالم مسددا وموفقا بأن هذا عمل لا يجوز ولا يقره ولاة أمور هذه البلاد وعلماؤها، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الملك، لأن الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يثير الفتنة أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. فماذا نقموا من هذا العالم؟ لما قال هذا الكلام ولما نصح لله ولرسوله ولولاة المسلمين وعامتهم، ماذا نقموا على هذا العالم لما أجاب بتحريم ذلك ووجوب منعه ونصح ولاة الأمور بمنعه؟ نقموا منه لأنه يترجم عن هذا الدين، ويترجم عن هذه الشريعة، ويترجم عن هذه المعاني الخالدة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مستغربون، مفتونون بالغرب، ليبراليون، حداثيون، علمانيون، فتنوا بالغرب، يريدون أن يجروا بلادنا وبلاد المسلمين حماها الله إلى مستنقع الرذيلة الذي يعيشه الغرب وتعيشه بلاد الكفر، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون ما يريدون، لأننا نتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإبعاد الرجال عن النساء عن مواطن الفتنة، وهو منهج سنبقى عليه وستبقى عليه هذه البلاد بإذن الله تعالى، لا تأخذها فيه لومة لائم. الفصل بين الرجال والنساء، أيها الآباء، أيها الأزواج، أيها الإخوة في الله، لا يعطل المرأة عن بلوغ أمل ولا عن تحصيل علم ولا تفاضل في عمل. كان نساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، هل قعد بها الحجاب عن الصلاة؟ كن يتلقين العلم، يسابقن في مضامير العمل، ما قعد بهن منع الاختلاط عن تحصيل ثواب أو التفوق في الحصول على أجر. لكن أعداء الله تعالى ومن يتمسح بذيول أعداء الله تعالى يريدون أن يصوروا لنا أن منع الاختلاط معناه أن نحرم المرأة من العلم، من التعليم، من الحياء، حتى من الهواء. يصورون الحجاب، يصورون صيانة المرأة وخصوصية المرأة بأنها حرمان لها من كل شيء حتى من الهواء، ويأتي أحدهم فيقول هذا تخلف، يريدون أن نرجع إلى القرون الوسطى، إلى العصور المظلمة، ونحو ذلك من الكلام الذي يهولون به ويخوفون به الناس. لكن يبقى الحق حقا ويبقى الباطل باطلا، وإن دان به أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الجماعة بالاختلاط، يشهدن الجمعة بالاختلاط، بل يشهدن الغزو. في شيء أعظم من الغزو والجهاد؟ ولكن بالاختلاط. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام والسنة، أسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام والسنة، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، صلوا وسلموا على محمد رسول الله كما أمركم الله عز وجل بذلك في كتابه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.